بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما فرغ المصنف من بيان تمامية المقتضي وارتفاع الموانع والإشكالات عن جريان الاستصحاب الكلي من القسم الثاني، تعرض إلى مطلب يتعلق بما ذكره المحقق القمي في كتاب القوانين، فإنه يظهر كما يقول المصنف أن المحقق القمي يمنع من جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني، ولم نعرف ما هو الوجه الصناعي في منع صاحب القوانين، ونقل عبارته في الكتاب. وبيان ما أفاده صاحب القوانين قدس سره أن الاستصحاب يتبع في موارد الاستصحاب لابد أن نلاحظ الموضوع والحكم بحسب الاستعداد والقابلية للامتداد. فمثلا إذا كان مصب الاستصحاب هو الزوجية بين زيد وهند، فإن الزوجية التي هي موضوع الاستصحاب لا بد أن يلاحظ ما هي مقدار القابلية والاستعداد لامتداد هذه الزوجية بين الطرفين. فإذا كانت الزوجية بين الطرفين مثلا قابلة للامتداد لمدة 50 سنة، لا بد أن نلاحظ في الاستصحاب وأحكام موضوع ما كان بمقدار هذه القابلية، فأنت تستصحب الزوجية إلى هذا المقدار، والأحكام الذي تترتب على الزوجية من وجوب النفقة كذلك تتحدد بمقدار قابلية الموضوع. وحينئذ لا بد من التأمل في تحديد مقدار القابلية، سواء كان المستصحب جزئي أو كان المستصحب كلي. فإن كان المستصحب جزئي فواضح، لا يوجد عندنا إلا هذا الفرد، فلا بد أن نلاحظ مقدار قابليته للبقاء وللامتداد. وإنما المشكلة إذا كان المستصحب كلي بين أفراد متفاوتة في القابلية. فمثلا إذا علمت أن في الدار حيوانا ولا نعلم أن الحيوان هل هو من الطيور أو البهائم أو الحشار أو الديدان، ثم غبنا عن تلك الدار مدة زمانية ورجعنا وشككنا في بقاء الحيوان في الدار مع فرض أثر عملي، فإننا إذا لاحظنا الأفراد الذي ترددنا في وجودها حينئذ فهي متفاوتة بحسب القابلية، وإن كنا نحرز أن هناك كلي وهو الحيوان، فماذا نفعل في هذا المورد؟ ومحل شاهدنا هذا، ف
فذكر أنه إذا اختلفت أفراد الكل في مقدار الامتداد وقابلية الامتداد فالاستصحاب لا بد أن يكون بلحاظ الأقل امتدادا، لا بد أن نلحظ القدر المتيقن، أما الزائد فلم تحرز قابليته، لم تحرز قابلية الكل بلحاظه. وقد ذكرنا أن شرط الاستصحاب إحراز القابلية، فقابلية الكل المحرزة أي مقدار، مقدار القدر المتيقن، أما الزائد على ذلك فهو غير محرز، فلا يجري استصحاب الكل بلحاظه. ورتب على ذلك مسألة ستأتينا وهي معروفة في الاستصحاب، حيث إن السيد القزويني رحمة الله عليه في كربلاء لاقى شخصا من علماء الأديان السابقة من اليهود أو النصارى، فقال له: أنا وأنت مؤمنان بنبوة النبي عيسى أو موسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأشك في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، فيجري استصحاب بقاء نبوة النبي عيسى أو النبي موسى، فماذا تجي؟ نجري استصحاب بقاء النبوة، أنا أشك أستصحب، شنو أسوي بعد؟ فأجاب المحقق القمي عن، نعم مو القزويني الآن، القمي عن هذه الإشكال، القزويني مع الآن وش جاوب؟ بعض يقول أنه مثلا توقف في الجواب،
لا أشك،
هو لا لو شكك هنا ما هو مقتضى، هو يقول أنا لا أشك صح، إذا قلتوا أنا بعد ما أشك في عدم نبوة النبي محمد، الآن لو فرض الشك وصلت النوبة إلى مرحلة الشك، وسيأتي هذا في تنبيه استصحاب أحكام الشرائع السابقة. المهم المحقق القمي أجاب عن هذا الإشكال، قال: أن المورد الذي وقعت فيه المناظرة بين السيد القزويني وأحد علماء أهل الكتاب هذا استصحاب في الكل، وهو أن كلي النبوة، كن نحن نحرز كلي النبوة، وهذا الكلي نشك في قابلية استعداده، يعني استعداد بقاء النبوة السابقة إلى ما بعد مجيء النبي محمد صلى الله عليه وآله. وبعبارة أخرى، نبوة النبي عيسى أو موسى لها قابلية الامتداد محرزة إلى ما قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وآله، ولا نحرز بل قابلية امتداد النبوة إلى ما بعد مجيء النبي محمد صلى الله عليه وآله، وحينئذ يكون المورد من باب الشك في الاستعداد والقابلية وعدم إحراز قابلية المستصحاب، فلا يجري الاستصحاب، لأن الاستصحاب يلاحظ فيه القابلية، القابلية للامتداد. الآن ما بدقق عنه كلي لو جزئي، هذا الآن أنا قلت كلي، هو هذا بحث الآن وش مراده كلي أو جزئي. بعبارة بسيطة أنه المستصحب هو النبوة، النبوة التي هي محرزة القابلية والامتداد، إنما هي النبوة إلى ما قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأما ما بعد ذلك فنشك في الامتداد والقابلية. هذا ما ذكره المحقق القمي. شنو غرض أيها الشيخ؟ غرض الشيخ هكذا، غرض الشيخ من نقل هذه العبارة أنه صرح المحقق القمي أنه إذا كان عندنا كلي وأفراده مختلفة يلاحظ الأقل، يلاحظ الأقل. ومثل على ذلك بمثال الحيوان، إذا أحرزنا وجود حيوان في الدار متردد بين الفرد القصير والفرد الطويل، وشككنا في بقاء الحيوان لانتهاء أمد بعض الأفراد دون بعض، قال لا يجرل استصحاء. ولكن الأعلام قبل تعليق المصنف ذكروا أن المستفاد من عبارات القمي أنه يرى أن الاستصحاب لا في هالمورد يعني لا يجري في موارد الشك في المقتضي. ففي مثال الحيوان أو شرط قابلية الامتداد وما شاكل ذلك، هذا من باب كلها إحراز المقتضي. فيريد أن يقول المستصحاب لكي يجري الاستصحاب إذا كان الشك شكا في الرافع، أما إذا كان الشك شكا في المقتضي فلا يجري الاستصحاب. وليس في كلامه إنكار لجريان الاستصحاب الكلي من القسم الثاني مطلقا، لأن استصحاب الكلي من القسم الثاني كما بيناه تارة يكون مرجعه إلى الشك في المقتضي كالمثال الذي ذكره، تارة في الشك في الرافع كما في أي مثال، كما في مثال البول والمني. خلنا نقرأ عبارة القمي. ياهو الشك في المقتضي
بحسب الفرض أنه مو كلي من
لا قلنا الحدث في مسألة الحدث أمس بينا الحدث، الحدث لو خلي يبقى في عمود الزمان هذا الحدث. أنا أحرز وجود حدث، الحدث ما أشك في قابليته يبقى يتم مرور الزمان، إنما أشك لأجل هل حصل الرافع أو ما حصل الرافع، هل الوضوء رافع لذاك الحدث أو أن الوضوء مو الرافع، الغسل هو الرافع. إذن في هذا المثال ليس الشك في قابلية المستصحب للامتداد، وإلا لو خلي وطوي يبقى إلى آخر حدث قلنا، وإنما الشك لأجل طروء الرافع، هل طرأ الرافع أو ما طرأ الرافع.
صار حيثية
بل قلنا استصحاب الكل له موردين، استصحاب الكل في مورد الشك، في استعداد الكل في الشك في المقتضي صار
في الكل او في افراد الكل،
لا الكل نفس الكل، لانه الكل سوف اذا دار اذا الكل الذي احرزت وجوده انما احرزت وجوده مترددا بين افراد والافراد مختلفه في القابليه، فاشك في قابليه الكل للبقاء في عمر الزمان.
هذا معتمد على بعض الافراد يعني.
نعم
هذا معتمد على كلام المحفوظ.
نعم يعني بلي لا بد أن يجري الاستصحاب كالقدر المتيقن، لأن القدر المتيقن أحرزنا فيه المقتضي، أما ما هو الزائد على القدر المتيقن يكون شك في القابلية، بلي فلا يجري في الاستصحاب. أما لو كان الشك في الكلي من جهة الشك في الرافع، وإلا الكلي طهارة بلي حدث لها قابلية الامتداد. نعم الحياة ليست له قابلية، لو مثلنا بالحياة كالحيوان حيلة محان، لكن لو مثلنا بالطهارة، لو مثلنا بالنجاسة، لو مثلنا بالحدث، فهذه أمور لها قابلية البقاء في عمود الزمان. قال ويظهر من المحقق القمي رحمه الله في القوانين مع قوله بحجية الاستصحاب على الإطلاق، يعني حتى في موارد الشك في المقتضي واضح، عدم جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسم. يا قسمين ثاني استصحاب ثاني ولم أتحقق وجهه. شنو النكتة مالته؟ لأنه لعله الشيخ ملتفت هام هذا الكلام اللي نقل الشيخ، إنما يمنع من جريان الاستصحاب في موارد الشك في هم أشكلوا على الشيخ التفتوا قالوا نقل الشيخ العبارة وفهم من العبارة أنه ينكر الاستصحاب القسم الثاني، فأشكلوا على الشيخ أن العبارة تدل على عدم جريان الاستصحاب القسم الثاني في مار الشك في المقتضي. أقول عبارة مو ظاهرة أنه فهم من عبارته التي سينقلها أنه ينكر، لا، يقول لم يقول بالعكس العبارة نقلها غاية ما تدل عليه أنه ينكر جريان الاستصحاب الكلي من القسم الثاني في الشك في المقتضي، ولكن هو مدعى إنكار مر مدعى من هالعبارة من مكان ثاني الظاهر أنه مدعى إنكار جريان الاستصحاب الكلي من القسم الثاني مطلقا، فلم أتحقق ما هو الوجه بالتفتين العبارة. إذن هني في احتمالين، تارة نفترض أن الشيخ يقول أن المحقق القمي ينكر جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني من هالعبارة، والذي قال قال فجاب قال لكي يبين أنت من وين جايب، أنت من أين تقول أن المحقق القمي يرى عدم جواز الاستصحاب من هالمقولة، فيرد عليه إشكال أن هذه المقولة قد يقال أقصى ما تدل على أن استصحاب الكلي من القسم الثاني لا يجري في موارد الشك في مقتضي. تارة لا، تارة يريد أن يقول بأنه المحقق القمي يرى عدم جواز إجراء الاستصحاب في القسم الثاني مطلقا، ولم أتحقق ما هو الوجه في ذلك، فنقل عبارة له هنا مفادها إنكار جريان الاستصحاب الكلي في قسم خاص، أما ما هو وجه إنكاره مطلقا لم أتحقق وجهه، أما في القسم الأخاص لأنه من مقابل الشك في المقتضي أي ما كان. يعني إشكال فني، يعني وش هو المغراض، يعني ما بيتغير. قال إن الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه، يعني وحكم الاستصحاب في مقدار قابلية الامتداد وملاحظة الغلبة، يعني كيف نحدد القابلية، ما هو المشخص للامتداد، ما هو الضابط والغلبة. لاحظ الغالب من الإنسان كم يبقى مثلا، قول الغالب في الإنسان يبقى مدة 70 سنة مثلا، فهذا هو المقدار المحدد للغلبة. فلا بد من التأمل في أنه المستصحب كلي أو جزئي، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أولا مفهوم كل، يعني كل يقصد يعني مفهوم كل، يعني كلي الحدث، كلي الإنسان، كلي الحيوان، مرددا بين أمور، وقد يكون جزئيا حقيقيا معينا، وبذلك يتفاوت الحال، إذ قد يختلف أفراد الكلي في قابلية الامتداد ومقداره، فالاستصحاب حينئذ ينصرف في اللفظ، يعني يتحدد إلى أقلها استعدادا للامتداد. ليش؟ لأن ما زاد على القدر المتيقن شك في القابلية الكلي في الامتداد. ثم ذكر حكاية تمسك بعض أهل الكتاب لإثبات نبوة نبيه بالاستصحاب، ورد بعض معاصره سيد القزويني بما لم يرتضه الكتابي، كما سيأتي بحثه. ثم رده بما ادعى، من رده، من رده، رد القمي الكتابي، ثم رد القمي الكتابية بما ادعى، من ادعى القمي، ابتناؤه على ما ذكره وملاحظة مقدار القابلية، ثم أوضح ذلك بمثال، وهو شيخ اختصر شال هالعبارات كلها جاب المثال له محل شاهد ماله. إذا علمنا أن في الدار حيوانا لكن لا نعلم أنه أي نوع هو من الطيور أو البهائم أو الحشار أو الديدان، ثم غبنا عن ذلك مدة، ما من الحشار؟ مو الحشرات، الحشار اصطلاح في الفقه الذي يعيش على بطن، يدب على بطن الأرض ويعيش في بطن الأرض كالفئر، هاي الأمور التي حيات، حياته إن كانت حيات بعضها جاء من الديدان. ثم هي مذكورة ذكره الفقهاء في أي بحث؟ هذه الاصطلاحات ذكروها في بحث شنو؟ في الأطعمة والأشربة، في بحث الأطعمة والأشربة. ثم غبنا عن ذلك مدة، فلا يمكن لنا الحكم ببقائه، بقاء الحيوان، كل الحيوان في مدة يعيش فيها أطول الحيوان عمرا. فإذا احتمل كون الحيوان الخاص في البيت عصفوران أو فأرتان أو دودة قزين، ها شنو عنده؟ فكيف يحكم بسبب العلم بالقدر المشترك باستصحابه، باستصحابها الأولى، باستصحابه يعني استصحاب القدر المشترك أو استصحاب الحيوان إلى حصول زمان ظن بقاء أطول الحيوان عمران؟ تستصحب إلى زمان ظن بقاء أطول الحيوانات عمران. قال وبذلك بطل تمسك الكتابي. هذا ما ذكره القنطي. أشكل عليه الشيخ، أشكل عليه ثلاث إشكالات.
بحيث ينسجم يعني مع إنكار استصحاب الكل القسم الثاني
مطلقا،
إذا ما استعملنا تفسيرات أخرى
نعم
يصير يعني كل موارد استصحاب الكل هي من قبيل الشك في المقتضي، في المقتضي ثلاثة.
كيف بكبير ماذا نفسره يعني؟
حتى مثلا في موارد
في الداء مثلا في الحدث
في البول أو المني مثلا
نعم،
هل لكلية الحدث قابلية الاستمرار بعد الوضوء؟ يعني إذا فسر إذا
الحدث له قابلية البقاء بعد الوضوء صار يعني رافع يعني يصير شوي خلط يعني، وإلا الحدث في حد ذاته لا قابلية البقاء. إذا تقول بعد الوضوء دخلت الرافع فلي هو السيد الخوي ذكر تفسيرات عديدة. على بعض التفسيرات يمكن أن يكون كثير من الموارد من قبيل الاستصحاب بلحاظ الشك في المقتدكم. راجعوا عبارات السيد الخوي، هناك ذكر بعض التفسيرات، بعض التفسيرات ترجع الشك في كثير من مواد الرافع إلى الشك في المقتضي. لاحظوا، وإن كان هذا يعني العبارة مالتها مو واضحة في هذا الجانب يعني، وليس من عبارة واضحة أنه أصلا نحن ننكر الاستصحاب بل في القسم الكلي، لأنه نأخذ القدر المتيقن في القابلية والاستعداد بين الأفراد. هنا إشكالات ثلاثة، ما في شيء مطلب يعني، ما في بحث علمي أو إشكالات على العبارة وإشكالات يعني لا يعني ليست هي إشكالات كبروية كلية. الإشكال الأول أنه ملاحظة استعداد المستصحاب واعتبار ذلك في الاستصحاب يرد عليه أولا أنه مستلزم لاختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع، مع أن المحقق القمي يرى حجية الاستصحاب مطلقا ولو كان من قبيل الشك في المقتضي، فيكون هذا لا يتناسب مع مبنى قدس سره أي مبنى القمي. ولهذا هي المشكلة، القمي يبني على حجية الاستصحاب مطلقا لكن ينكر جريان الاستصحاب الكلي في القسم الثاني، بغض النظر دائرته واسعة الآن دائرته ضيقة. شنو هو الوجه في تنكر الاستصحاب من القسم الثاني؟ إذا كان الشك من جهة المقتضي، خب أنت تقول بجاء استصحاب مطلقا حتى لو كان الشك شكا في المقتضي، ليش لما جيت للاستصحاب في القسم الثاني قلت كذا، مع أن العبارة المنقولة عنه هنا أنه سواء كان جزئي أو كلي لابد أن نلاحظ مقدار قابلية الامتداد. فالشيخ الأعظم يقول هناك تهافت في كلمات صاحب القوانين، يقرر في عدة موارد جريان الاستصحاب مطلقا ولو كان من قبيل الشك في المقتضي، لما جاء إلى هذا الموضع بلي قال لا بد من القابلية. إذن الإشكال الأول ما هو؟ أن هذا يتنافى مع مباني وهو حجية الاستصحاب مطلقا. لا، هو الشيخ كأنه مبنى هذا يقول ولا بد من استصحاب يتبع كذا يتبع ورتب على ذلك مسألة الكتاب وجاب أمثلة الحيوان. الإشكال الثاني لازم ما أفاده وهو ملاحظة الاستعداد والقابلية عدم انضباط الاستصحاب والرجوع إلى جهالة وقاكم الله من الجهالة. إذا أردنا أن نجري الاستصحاب في الشخص مثلا فهل يراد استعداد المستصحاب من حيث شخصه أو من حيث أبعد الأجناس أو من حيث أقرب الأصناف أو من حيث المتوسط؟ شفتين شو تحدد أنت القابلية والاستعداد؟ فإن كنت تلحظ الأول أي الشخص فإنه القابلية لامتداد الشخص متعذرة ومجهولة، فلا علم لنا بأن زيد كم يبقى في الحياة مثلا، ايش درانا مش مقدار استعداد زيد، متفتين؟ وأن هذا العصفور الكذائي كم مقدار استعداده، وكهذه الدودة القز كم مقدار استعدادها، فإذا مقدار الاستعداد الشخصي متعذر معرفته، فكيف نجري الاستصحاب؟ وإن أردتم لحاظ أبعد الأجناس فهو أشد محذورا. إذا لاحظنا العصفور فإنه يوجد له أصناف ويوجد له أجناس قريبة وأجناس بعيدة. افرض أنهم أبعدوا الأجناس مثلا، ولا في أجناس بعد الجوهر وكذا، من روح فوق قل أبعد الحيوان، افرض أن الطير جنس وهذا الحيوان هو أطول الحيوانات بقاء ما شاء الله، فما هو الوجه الصناعي بأن يجعل الضابط أبعد الأجناس؟ وإن أردتم لا أن تلاحظوا أقرب الأصناف فإن الطير الكذائي له أصناف، فنلاحظ أقرب الأصناف أيضا. ما هو الوجه الصناعي في ملاحظة أقرب الأصناف؟ وإذا قلت لا نرجع إلى المتوسط، شو نسوي بعد؟ شو نسوي؟ نذهب إلى المتوسط. فالغنم مثلا لها أصناف متعددة من حيث الطول والهزال والأمراض، نلحظ حالة المتوسطة. خب ما هي الضابطة في تعيين المتوسط؟ المتوسط بأي لحاظ؟ بلحاظ خصوصيات هذا من وجود الأمراض، من العيش في البيئة المعينة، من التغذي على الغذاء النباتي، الغذاء كذا الذي مثلا غذاء الصحي، شنو؟ ما في ضابطة. فإن قلت نحيل المسألة على الظن الشخصي بالبقاء، متى ما حصل ظن شخصي بالبقاء يجري الاستصحاب، ما نحط ضابطة. الآن علمت بوجود الحيوان بل الطير في البيت، عندك ظن شخصي كم يبقى؟ إذا الظن الشخصي موجود اجري الاستصحاب. يقول الشيخ الإحالة على الظن الشخصي يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول قد عرفت ما فيه سابقا، ومقصوده أنه لو قلنا بالظن الشخصي يلزم جريانه عند شخص دون آخر، بل الشخص الواحد مختلف الأمزجة والأحوال قد يحصل له ظن في وقت لا يحصل له ظن في وقت، وبعيد بحسب المرتكزات العقلائية والمتشرع حالة المورد على الظن الشخصي الذي يختلف اختلاف الأشخاص بل اختلاف أحوال الشخص الواحد. وثانيا الإحالة على الظن الشخصي مرجعها إلى أن دليل الاستصحاب يجري في مورد الظن فقط، صحيح؟ وهذا مبني مثلا على أن حجية الاستصحاب ليس من باب الأخبار، بل من باب السيرة، من باب العقل أو السيرة العقلائية، فقد نقبل مثلا أنه المدار على الظن، ولو مو الظن النوع الظن الشخصي. ولكن المحقق القمي يرى أن الاستصحاب حجة من باب الأخبار أيضا، فليس فلا هو الموجب، لأن فما هو الموجب لجعل المدار على الظن دون الشك؟ فالصحيح أنه لا مانع من استصحاب الكلي إذا ترتب أثر شرعي عليه. ويظهر من عبارة الكتاب هنا أنه لا مانع من استصحاب وجود الحيوان في الدار إذا ترتب أثر شرعي عليه، مع أن الشيخ لا يرى جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي فأشكلوا عليه. أقول لا، الظاهر أنه يقول بناء على مسلكك أيها يا صاحب القوانين القائل بحجية مطلق الاستصحاب، لا مانع من استصحاب وجود الحيوان في الدار، مو على مسلكه، ولا على مسلكه تبين، قال أن هذا بناء على المشهور، هو ذكر سابقا هذا الكلام. فالظاهر يتكلم على يقول بناء على مبنى في المفروض جرى الاستصحاب مطلقا.
الذي ذكره المصنف احتاج لجواب من المصنف، هو أنه مش من ضابط القادرين،
نعم،
أن يحاول جنس البعيد أو الصنف القريب
في الكلية أو في الشخصي. كل مورد شككنا فيه في القابلية للبقاء كفى ذلك. الآن مثلا زيد، ما نحتاج له الحوصة، زيد إذا فرضنا أنه كنت أعلم بحياته غاب عني، كم قابلية للبقاء زيد؟ كقابلية للبقاء الآن بعد 100 سنة أشك في بقاء. شوف التفتوا الشيخ الأخ، مو لازم تحرز القابلية الشيخ العضاء، يقول المهم أن لا يكون الشك في القابلية. الآن بعد 100 سنة أنت لماذا تشك في حياته؟ هل شكك من جهة الشك في القابلية أو الشك في حصول الرافع؟ شنو منشأ الشك؟ إذا كان منشأ الشك هو الشك في القابلية لا يجري الاستصحاب. إن كان منشأ الشك مو في القابلية، أنا أحرص بدليل أن هذا الشيء إذا حصل يبقى كالأحكام الشرعية، وإنما أشك في الرافع، بل هنا يجري الاستصحاب. الشيخ ما يشترط إحراز القابلية، يقول ما يحتاج عورسة نحرز القابلية والامتداد. متى ما كان الشك شكا في القابلية فلا يجري الاستصحاب. تقول اشتركت تحرز القابلية، يقول ثبت عندنا في موارد أن الشيء إذا خلي يبقى في عمود الزمان كالملكية تبقى. أنت تشك في ليش حادث لو قابلية أنه مريض يزال، وش منشأ الشك؟ أنت مطمئن أنت الآن مو مطمئن، أي ليش أنت شاك؟ شنو منشأ الشك؟ حادث،
كما يحتمل حادث
إذا كان شكك من جهة أخرى بلي. أما إذا احتملنا لا، ما عندي أنا ما عندي احتمال أنه مات لأنه 5 سنوات، بلي يبقى إن شاء الله.
يعني إذا قرأت مثلا الناس في البلد الفلانية ممكن في 60
بلي ما في إشكال، يقول الشيخ العظم ما في إشكال، صحيح بلي هو ما في إشكال عنده. يقول أنت متى ما أعطك دخل قاعدة، أنا أسألك كل مورد حصل الشك في القابلية فلا يجري الاستصحاب. فلو فرضنا أني نذرت أنه ابني إذا كان موجودا مثلا للسنة الكذائية فأنا أتصدق، ثم شككت من جهة القابلية، ترى أنا ما شك في القابلية، تقول احتمال الموت احتمال القابلية مو موجود، أقول غير معتنى به، لا هو ليس هو مريض وليس هو في شيء ولا في كذا، لو مات لمات لحادث، إذن إذا كان الشك في القابلي الشيخ يسلم، يقول إذا كان الشك في القابلي لا يجوز الاستصحاب، لكن مثلا في مورد الملكية، في مورد الطهارة، في مورد الحدث اللي هو أكثر الموارد الشرعية، هذه الموارد قالة ما يكون الشك من جهة الرافع، لأن نحرز أن الشيء إذا وجد فهو قابل للامتداد. هذا تمام الكلام في الإشكال. ثم يجيب إشكال الكتابي، قال الكتابي هم سننبه على أنه بلي أنها جواب الشيخ جواب القمي غير تام. أقول إن ملاحظة استعداد المستصحب واعتباره في الاستصحاب مع أنه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك في الرافع موجب لعدم انضباط الاستصحاب لعدم استقامة إرادة استعداده المصحب من حيث تشخصه أي شخصه وذاته، ولا أبعد الأجناس ولا أقرب الأصناف ولا ضابط لتعيين المتوسط والإحالة على الظن الشخصي قد عرفت ما فيه سابقا، مع أن اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقق لا يختص دليله بالظن كما اعترف به سابقا، فلا مانع يعني على رأي القمي لا على رأي المصنف، فلا مانع بناء على مبانيه من استصحاب وجود الحيوان في الدار إذا ترتب أثر شرعي على وجود مطلق الحيوان فيها. ثم هني في نسختي ثم إنما ذكره من ابتناء جواب الكتاب على ما ذكره سيجيء ما فيه مفصلا إن شاء الله. انتوا نسختكم لعله. ثم إنما ذكره من ابتناء جواب الكتاب على ما ذكره ممنوع، لأن النبوة نظير سائر الأمور الشرعية التي اعترف سابقا بجريان الاستصحاب فيها، وليس للنبوة أنواع مختلفة. قلت لكم أنه عبارة القمي تارة تصور استصحاب في الجزئي تارة في الكل، إلى جزئي نبوة عيسى نشك في امتدادها، تارة لا عندنا كلي النبوة التي هي جامع بين نبوة عيسى ونبوة موسى نبوة آدم، فنشك في قابلية بقاء تلك النبوة كلي النبوة إلى هذا الزمان. فيقول النبوة إذا له الشيخ فهم بالكل، لأنه بعدين قال وبذلك بطل تمسك الكتاب، لأنه رجعه إلى استصحاب الكلي. قال ليس هناك أنواع مختلفة للنبوات، وإنما المختلف في الاستعداد أشخاص. أتوين نسختون؟
لا
لأولاهم أريح. هذا تمام الكلام في استصحاب الكلي من القسم الثاني. ما المهم أن هذا الإشكال الآن بحث القمي ليس هو مهم، البحث الأساسي هو البحث السابق، وهو أن استصحاب الكلي من القسم الثاني يجري، والاعتراضات المذكورة لا تأتي، يأتي الكلام في استصحاب الكلي القسم الثالث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.